جمعية دار البر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، اقتربت أيام الحج وقلوب المؤمنين تحن إلى بيت الله الحرام، وتعالوا نسير في هذه الساعة إلى بيت الله تعالى الحرام، نصحب نبينا صلى الله عليه وسلم كما حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. حديث جابر الذي رواه مسلم في صفته حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن حديث في سوق صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: إنه أكمل حديث روي في الحج وأتمه وأحسنه مساقا. قال النووي رحمه الله: وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ونفائس من مهمات القواعد. وهكذا نسير بقلوبنا إلى بيت ربنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة الحج عبادة عظيمة تقوم على كمال محبة الله والشوق للقائه. فالواحد منا في الدنيا إذا أحب شخصا يحب أن يزوره في بيته، والله تعالى علم ما في قلوب المؤمنين من الشوق للقائه، ولكن هذا لا يمكن أن يكون في الدنيا، فالله تعالى على عرشه فوق سماواته جل جلاله. ومع ذلك الله تعالى جبر خواطر المؤمنين بلطفه ورحمته، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل وعلا. ولهذا جاء عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم من شدة شوقهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويذكر عن علي بن الموفق رحمه الله وهو من الأوائل الصالحين أنه حج 60 حجة، فتردد ذات موسم وأراد أن يستريح وأن لا يخرج إلى الحج، فغفى غفوة فرأى في المنام آتيا يأتيه يقول له: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة هذا الدين الحنيف، ومعونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله. ثم قال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارته في بيته ودار كرامته. ولهذا إذا خرج أحدهم نفسه لبيك لبيك، وهكذا حتى ينقطع نفسه. ف هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا الحج عبادة عظيمة قائمة على محبة الله والشوق للقائه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حجة مبرورة. وأيضا من لم يتيسر له الحج فإذا تفكر في عظمة الحج واشتاق إليه ثم سارع إلى عبادة الله تعالى بما يستطيع، لا سيما في هذه العشر من ذي الحجة، فربما يسبق الحجاج، خرج ركب الحجيج وإذا بامرأة لم تستطع أن تلحق بهم فتمثلت بهذه الأبيات: قالت يا راحلين إلى البيت العتيق، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذره وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الذين لم يستطيعوا أن يخرجوا إلى غزوة تبوك، وقد بكوا على فوات هذه الطاعة العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للصحابة رضي الله عنهم في طريق عودته من تبوك إلى المدينة، قال صلى الله عليه وسلم قدر الله، قال في حديثه نعم، يعني ذكر الصحابة الذين قعدوا فقال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، حبسهم العذر. نعم، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وتعالوا نسير مع نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة كما رواها جابر رضي الله عنه. هذا الحديث رواه مسلم، قال عن جعفر بن محمد يعني وهو الصادق عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد ابن علي بن الحسين، طبعا يعني ابن علي بن أبي طالب وهو الملقب بالباقر رحمه الله تعالى، وهكذا جابر رضي الله عنه يؤانس ضيوفه ويسأل عنهم، فلما وجده فتى صغيرا قال: فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب، يعني غلام صغير، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فهذا من مؤانسة جابر رضي الله عنه لمحمد بن علي الباقر رحمه الله تعالى، لأنه كان صغيرا أراد أن يدخل السرور على قلبه، ولأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فزاد في إكرامه ومؤانسته. قال: فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في مساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير. وفي رواية عند النسائي: فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم. قال: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. ففي الحقيقة هذا نستفيد منه أن من أعظم التهيؤ للحج أن تتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما كيف قال هنا: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حجه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فجميل بالحاج قبل أن يخرج إلى الحج أن يتزود بزاد التقوى كما قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأعظم ما يحقق لك تقوى الله تعالى في الحج أن تتعلم العلم النافع الذي يجعلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الحاج كلما كان على السنة كان هذا أعظم في حجته وأعظم في القبول عند الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون العمل صالحا مقبولا إلا إذا وافق السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ينبغي أن يمحض نيته لله تعالى ويخلص لربه جل وعلا، وأيضا يتعلم المعاني الإيمانية في الحج من الحكم الربانية والأسرار اللطيفة في هذه العبادة حتى يزداد خشوعا، ثم يتعبد لله في هذه الأيام بالإكثار من الصلاة والصيام والصدقات والنوافل، لأن هذه هي تقوى الله جل وعلا، ويتوب إلى الله توبة نصوحة، ويتحلل من مظالم الناس، يرد الأموال إلى أهلها، وهكذا حتى يفد على ربه وهو طاهر نقي، ويرجع كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: حتى أتينا ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. فنستفيد من هذا استحباب غسل الإحرام حتى للحائض والنفساء، فهذا الغسل ليس من باب رفع الحدث، وإنما هو سنة الإحرام، وفيه تعظيم لله جل وعلا. فالواحد منا إذا أراد أن يفد على ملك أو مسؤول كبير سيغتسل ويتزين ويتطيب، والله تعالى أحق أن تتجمل له وأن تتزين له جل وعلا، فتستشعر أنت تغتسل غسل الإحرام أن هذا تهيؤ للوفادة على الله جل وعلا، فيخشع قلبك وأنت تغتسل. وغسل الإحرام كباقي الغسل، كغسل الجنابة والجمعة، تغسل موضع الأذى ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا وصلت رأسك تغسله ولا تمسحه، ثم بعد ذلك تغسل جانبك الأيمن ثم جانبك الأيسر ثم تغسل قدميك. وإن نويت غسل الإحرام وأفضت الماء على جسمك فهذا يكفي والحمد لله. إذن تغتسل غسل الإحرام وتتطيب بالطيب على بدنك وليس على إحرامك، وكذلك المرأة لا تطيب لباسها وعباءتها ولا تبخر ثياب الإحرام أو الثياب التي ستحرم فيها المرأة. فعائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وقالت: كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز لك أن تلبس لباس الإحرام من بيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس ادهن ولبس ثيابه ثم خرج إلى ميقات ذي الحليفة، فهذا حسن، ويجوز لك أن تلبس عند الميقات، ولكن الأيسر لمن يريد أن يحرم من الطائرة كما هو حال غالب الناس هنا أن يلبس لباس الإحرام في بيته، أو على الأقل أن يلبس الإزار تحت الكندورة يعني تحت الثوب في بيته، ثم إذا وصل إلى الميقات في الطائرة يخلع ثوبه ويضع رداء على كتفه، فهذا أسهل له. إذن استفيد من هذا أن غسل الإحرام مستحب. ثم المرأة إذا نزلت عليها العادة وهي عند الميقات هذا لا يمنعها من الإحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثري بثوب يعني يمنع نزول الدم وأحرمي وأحرمي، فالمرأة تحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني طواف الإفاضة، حتى تغتسلي، لأن الطهارة شرط لصحة الطواف. والمرأة هنا بين حالتين: إذا كان الوقت ضيقا لن تطهر حتى خروجها إلى منى وعرفة في اليوم الثامن والتاسع، فالأفضل لها أن تلبي بالحج فقط، تقول لبيك حجا، تنوي الإفراد، لأنها إذا وصلت لا يجب عليها أن تطوف وتسعى، وإنما تؤخر سعي الحج إلى يوم العيد. وإن أرادت أن تتمتع فإذا كان الوقت ضيقا فهذا لا يمكن، يعني إذا كانت تعرف أن العادة لن تنتهي حتى يوم عرفة فهنا لا تستطيع أن تحج متمتعة، فتفرد الحج، هذا أفضل. وكما هو معلوم في التفاضل في أنساك الحج، نادى في خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأقرب أن نسك الإفراد أفضل هذه الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به، وإنما أمر بالتمتع وأدخل العمر على الحج إبطالا لمعتقد جاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأبطل هذا المعتقد بأمر الناس بالعمرة يعني التمتع. ثم بعد ذلك الصحابة كانوا يحجون مفردين، كما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: أفرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا أحرص اتباعا لسنته. فإذا تحج مفردة، لكن من شاءت أن تتمتع فهذا يمكن أن يكون إذا كان الوقت طويلا، ممكن أن تطهر قبل عرفة أو في اليوم الثامن، تأتي بعمرة ثم تتحلل ثم تلبي بالحج وتخرج إلى منى. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى، هذا اسم ناقته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. الله أكبر، جمع غفير. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 120,000 صحابي تقريبا، يعني أكثر من 100,000 صحابي اجتمعوا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا لأن يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال جابر: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني صلاة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم وصل ذو الحليفة، وصل ذا الحليفة في اليوم الأول بعد الظهر، وصلى بها العصر وبات تلك الليلة، ثم لما أصبح صلى الفجر، ثم بعد ذلك صلى صلاة الظهر، ثم ركب القصوى. فهذا فيه استحباب أن يكون الإحرام بعد صلاة، فإذا كانت صلاة مفروضة هذا يكفي، وإذا كان الوقت ليس بوقت صلاة، يعني كنت وقت الضحى وأعلنوا في الطائرة أنه تمر الطائرة على الميقات، أو كان هذا في وقت غير منهي عن الصلاة وقت الليل أو الضحى، فيجوز لك أن تصلي. فهنا يستحب لك أن تصلي ركعتي الإحرام، هذه سنة، فتصلي ركعتين ثم يعني تلبس لباس الإحرام وتلبي بالنسك الذي تريد من العمرة أو الحج. وكما عرفنا الأفضل هو حج الإفراد لمن استطاع أن يفرد، لأن الإفراد سيبقى، المفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، والأسهل التمتع، لأن المتمتع يتحلل من إحرامه، يؤدي العمرة ثم يتحلل من إحرامه ويلبي بالحج من مكانه في مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة. إذن هكذا تفعل. قال جابر رضي الله عنه، قال: فأهل بالتوحيد. هنا لم يذكر النسك وإن كان سيذكره بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج أولا بعد الصلاة مباشرة، وهذا هو المستحب، أن تلبي بعد الصلاة، تصلي ركعتين تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، ثم بعد ذلك تركب سيارتك أو من كان على الطائرة فهذا يكفي، وتلازم بعد ذلك التلبية. قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فمن كيف قال أهل بالتوحيد؟ فالحج كله توحيد، وشعار الحج التلبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى له جؤار إلى الله بالتلبية، يصرخ بالتلبية، كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية، وهذا للرجال. أما المرأة فيمكن أن تسمع نفسها إذا كانت بين النساء، أما إذا كانت مع الرجال فتلبي يعني صوت منخفض. والتلبية كما عرفنا كلها توحيد، لبيك اللهم لبيك، تستشعر أن الله تعالى دعاك وأنت تجيبه، تستشعر أن الله تعالى يسمعك ويرى ذلك وفقرك. لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، إجابة دائمة، إجابة من قلب مخلص محب لربه جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني كان الناس يزيدون في التلبية، كما ورد عن ابن عمر أن يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته، وهذا هو الأفضل والسنة. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. يعني خرجوا مفردين لا ينوون إلا الحج وهو الإفراد، لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة، لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعني لا يجوز أن يعتمر الحاج في حجته، لابد أن يفرد الحج. هذا كان منتشرا بينهم كما قال جابر هنا، وهذا يدلنا على أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا أيضا في البداية، وهذا جاء صريحا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك عن جابر. قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني بدأ بالطواف. فإذا هنا بالنسبة للمتمتع إذا قدم مكة، هذا الطواف بالنسبة له طواف العمرة، وهذا السعي بالنسبة له سعي العمرة، ثم يتحلل، يقصر شعره ويبقي باقي الشعر لحلقه يوم العيد للحج، هذا المتمتع. أما المفرد والقارن إذا قدم مكة فيستحب لهما أن يطوف طواف القدوم. بالنسبة للمفرد والقارن هذا الطواف هو طواف القدوم مستحب، تحية للبيت، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يسعى يجوز له أن يسعى، وهذا السعي بالنسبة للمفرد سيكون سعي الحج، ولذلك المفرد ليس عليه سعي ثاني يوم عيد الأضحى. وكذلك القارن هذا السعي بالنسبة له سيكون عن الحج والعمرة، لأن القارن قرن بين الحج والعمرة في أفعال واحدة، قال لبيك عمرة وحجة، فهذا السعي بالنسبة له سعي العمرة والحج، فليس عليه سعي ثاني، على الأقرب من أقوال أهل العلم ليس عليه سعي ثاني يوم العيد. وأما إذا كان عنده عذر أو ما أراد أن يطوف ولا أن يسعى أول ما يقدم، أو تأخر وأراد أن يذهب مباشرة إلى منى، فيجوز له ذلك ويؤخر السعي ليوم العيد. قال: حتى أتينا البيت معه استلم الركن، يعني يبدأ بالحجر الأسود، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن يعني الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. إذن هذه صفة الطواف، والطواف عبادة عظيمة، فإذا وصل الحاج إلى حدود الحرم يقطع التلبية، ثم يستحب الغسل لدخول مكة، وهذا لا تيسر اليوم، لكن على الأقل ينوي ذلك بقلبه تعظيما لمكة، ثم إذا دخل الحرم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا رأى الكعبة يرفع يديه كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأيدي ترفع في هذا الموطن العظيم. ثم عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. يستشعر أنه وصل إلى بيت الله، فيستشعر لقاء الله. والله تعالى يقول في الجنة، يقول لأهل الجنة تحيتهم: يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فكأنه يتذكر لقاء الله في الجنة، ورؤية البيت تذكر برؤية صاحب البيت. فهنا يكون القلب مع الله تعالى، وتشعر بقربك من الله تعالى وأنت تطوف عند بيته الحرام. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف حول الكعبة، فجاءه رجل يكلمه فلم يلتفت إليه، ثم قال له: يا أخي، إن إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا، يعني كأننا نرى الله بين أعيننا. فأول ما تصل عند الحجر، قبيل الحجر، تكشف كتفك الأيمن. هذا الاطباع سنة في الطواف الأول، يعني في طواف القدوم أو العمرة فقط. أما يوم العيد طواف الإفاضة ليس فيه الطباع، يعني الرجل ما يكشف كتفه إلا في الطواف، لا قبل ذلك ولا بعده. ثم تستقبل الحجر، وهذا الحجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. فهذا في عبرة عظيمة، إذا كانت الذنوب تسود الحجر الصلب، فكيف بهذا القلب اللين. وتستقبل الحجر، طبعا اليوم مع الزحام يصعب تقبيل الحجر والسجود عليه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإنما تشير هكذا بيدك اليمنى من بعيد، تستقبل الحجر وتتأكد أنك ما تجاوزت الحجر. لذلك يعني لو أنك أشرت قبيل الحجر، يعني قلت هكذا، أشرت، قلت الله أكبر وبدأت الطواف، فهذا أولى من باب الاحتياط. إذن تقول بسم الله والله أكبر في أول شوط، بسم الله هذه ثبتت عن ابن عمر في الشوط الأول، أما باقي الأشواط تقول الله أكبر بدون تسمية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الطواف بقلب خاشع. قال: فرمل ثلاثا، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني أقل من الهرولة قليلا. قال: ومشى أربعا، فالأشواط الثلاثة الأولى ترمل فيها ثم تمشي، أما إذا كنت مع أهلك أو كان هناك زحام فيسقط الرمل، يعني ليس عليك الرمل، هو مستحب، والاطباع مستحب في الأشواط السبعة كلها. وتدعو الله تعالى بما يتيسر لك، تثني على الله، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء يعني بما جاء في القرآن في السنة بما تحفظ. المهم الدعاء الذي ينبع من قلبك، ليس هناك دعاء خاص، إلا إذا جئت الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود لا تشير، وإنما تمر يعني عنده، فإذا مررت من عند الركن اليماني تبدأ بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تكرر هذا الدعاء حتى تصل إلى الحجر الأسود، تقول الله أكبر. هكذا شوط، ثم الشوط الثاني والثالث، وهكذا إلى أن تتم سبعة أشواط. فإذا تممت السابع وتيت إلى الحجر آخر شوط، أيضا تقول الله أكبر في نهاية الشوط. ثم بعد ذلك قال: نفذ إلى مقام إبراهيم. طبعا طواف يشترط له الطهارة عند جماهير أهل العلم، وهذا مهم، وأيضا ستر العورة. ونبه النساء، أحيانا بعض النساء مثلا يرفعن أيديهن فتنكشف يدها الذراع، وهذا عورة ما يصح أن يكون في الصلاة، فكذلك في الطواف. وكذلك الرجل ممكن الإزار يكون نازلا عن سرته، فهذا من عورته، فيعني هذا يجتنبه الرجل. والأمر يعني بعض العلماء يبطل طواف من خرجت عورته. كذلك تجعل البيت عن يسارك وأنت تطوف، لأن بعض الناس مثلا ممكن يعني يمنع الأجانب من أن يمسوا أهله، فماذا يفعل؟ هكذا يستدير عليهم ويكون وجهه تجاه الكعبة وهو يطوف. فهذا عند كثير من العلماء أنه يبطل طوافه، فينتبه لمثل هذه الحركات. أو أراد أن يخرج يشرب ماء، فقال أنا أذهب كذا يعني إلى يعني ثلاجة الماء حتى أشرب، فيستدبر الكعبة وينوي الطواف، يكمل الطواف ويستدبر الكعبة. فهذا يعني ينبغي عليه أن يعني يحتاط لنفسه، إذا كان هذا بدون عمد بسبب الزحام أو كذا لا بأس، أما أن يتعمد هذا فعليه أن يحتاط لمثل هذا. قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من باب التعليم. فجعل المقام، ولذلك كثير من الفقهاء لا يقولون أن قراءة الآية سنة، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم أنه يصلي خلف مقام إبراهيم. فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، قرأ قل يا الكافرون قل هو الله أحد، هذه سنة ركعتي الطواف. سبحان الله، هذا المقام عليه أثر قدمي إبراهيم، فتستشعر أنك تتبع إبراهيم، كما أن الشخص إذا أراد أن يتبع أحدا في الصحراء يقتص أثر قدميه، فكذلك أنت متبع لملة إبراهيم وكأنك تصلي وراءه. ثم قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يرجع الحجر الأسود يستلمه ثم يذهب إلى الصفا. طبعا هذا لا يتيسر اليوم، لكن أنت في طريقك إلى الصفا إذا اقتربت من جبل الصفا ستحاذي الحجر الأسود، ولذلك ممكن أن تشير من بعيد تقول الله أكبر ثم بعد ذلك يعني تبدأ بالصفا. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي بعض الروايات أنه لما خرج قال كما في الموطأ وغيره: نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ الآية، لأن الله بدأ بالصفا فقال نبدأ بما بدأ الله به. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن هذا باب التعليم، والله أعلم. إذن تخرج إلى جبل إلى الصفا، فإذا اقتربت من الجبل تقرأ الآية كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: فرقي عليه، بدأ بالصفا فرقي عليه، صعد على جبل الصفا، ولا يشترط الصعود، لكن لا بد أن تكمل السعي، يعني أول ما يرتفع الرخام على الأقل ولو قدما واحدة تكون قد ارتفعت على الرخام، ثم إذا أردت أن ترجع يجوز. أما إنسان ما يكمل السعي كاملا يعني يصل إلى قبيل النهاية ثم يرجع، هذا ما أكمل سعيه، لأن الجبل والله أعلم قد يبدأ من ارتفاع الرخام، فهذا أحوط والله أعلم. قال: فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحده، فوحد الله وكبره. ويعني جاء في عام الفتح أنه رفع يديه، فهنا يستحب رفع اليدين كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بعض الروايات يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، يعني يقول هذا الذكر ثم يدعو بما شاء، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة ثم ينصرف، وليس بعد الذكر الثالث دعاء. ويستشعر هنا في السعي قصة هاجر رضي الله عنها، عندما سعت بقلب منكسر مفتقر وهي في صحراء قاحلة، قالت لإبراهيم: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ورأت ولدها يموت من الجوع والعطش، وقد جف الحليب من صدرها، فذهبت تبحث عن الماء، وجدت جبل الصفا قريبا منها فرقت عليه، ثم نظرت وإذا بجبل المروة، وهكذا سعت بين الصفا والمروة 7 أشواط، ففجر الله تعالى زمزم عند إسماعيل وفرج كربتها. فإذا هكذا تسعى بسعي بقلب مفتقر منكسر موقن بالرجاء، وكما سعت هاجر رضي الله عنها. قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى، يعني تمشي، فإذا جاءت العلامة الخضراء تجري جريا شديدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شدا. لهذا قال هنا: حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي، يعني كان هذا واديا منخفضا، سعى كما فعلت هاجر حتى لا يغيب بصرها عن ولدها، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من الذكر والدعاء. أما الآية تقرأ أول مرة: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، يعني وذكر الله دعا، تسعى سبعة أشواط، طبعا يعني من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، ثم من الصفا إلى المروة شوط ثالث، وهكذا، فستنتهي في الشوط السابع على المروة. والسعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الوضوء، لكنه مستحب وأفضل. فقال بعد أن انتهى من طواف السعي: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على التمتع، على أن يجعلوها عمرة، أن يفسخوا الحج إلى العمرة، وهذا كما عرفنا لإبطال المعتقد الجاهلي، لأن ابن عباس نص على هذا رضي الله عنهما، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، فهذا هو سبب الأمر. والصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، لأنه ساق الهدي، الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل، أن يحلق رأسه: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي وما تحلل، صعب عليهم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام من باب تطيب خواطرهم، يقول: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو رجع الأمر يعني كما يعني لأول الحجة، لم أسق الهدي من المدينة وجعلتها عمرة، يعني سأكون متمتعا مثلكم، فافعلوا ما آمركم به. فهذا الكلام ليس معناه النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على أنه حج مفردا في البداية وأراد أن يكون متمتعا من البداية، لا، وإنما هو من باب تطيب خاطر الصحابة لما شق عليهم أن يتحللوا. فقام سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ هذا كما عرفنا، لأنهم ما كانوا يعني يدركون، أو يعني ما كانوا يظنون أنه بالإمكان أن يعتمر الحاج وهو في موسم الحج. فيقول: ألعامنا هذا، يعني هل العمرة في أشهر الحج مشروعة جائزة في عامنا هذا فقط أم لأبد؟ يعني نريد أن نعرف هل هذا خلاص يعني أصبح حكما شرعيا، يجوز العمرة في أشهر الحج خلافا لما كنا عليه في الجاهلية. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، يعني مرتين، لا بل لأبد أبد، يعني العمرة جائزة في أشهر الحج للأبد. فأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية. وهذا الحديث لا يدل على أنه يجب على الحاج أن يأتي بعمرة مع الحج أبدا، وإنما هذا لإبطال المعتقد الجاهلي الذي كانوا عليه. وقال: دخلت العمرة في الحج، يعني دخل وقت العمرة في وقت الحج، فوقت الحج يعني في أشهر الحج يجوز الإنسان أن يتمتع، أن يكون متمتعا فيأتي بعمرة ثم بعد ذلك يحج، هذا المراد من هذا الحديث. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكملة لبدن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فاجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. هذا يدلك على أن هذا المعتقد لا زال راسخا في نفوس الصحابة، بل هذا علي قريب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هذا المعتقد لا يزال موجودا في نفوسهم، أنكر عليها كيف تتحلل وهي في أشهر الحج، مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك كل عمره في ذي القعدة، يعني في أشهر الحج. فهذا يدلك على أن هذا الأمر لا يزال موجودا في النفوس، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطله. قال فأنكر ذلك عليه، فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، يعني يريد أن يعني يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبها ويوبخها على ما صنعت، كيف تتحلل وهي في أشهر الحج، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، يعني هذا جائز، قال أني أهل بمثل ما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا فعل علي رضي الله عنه، هذا من فقهه. فقال فإن معي الهدي فلا تحل، يعني أصبح قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في البداية حج مفردا، ثم لما كان على البيداء أدخل العمر على الحج، لما رغب الصحابة في التمتع وما استطاع أن يتمتع لأنه ساق الهدي، والذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتحلل ويتمتع، فعلى الأقل حتى يبطل يشارك الصحابة في إبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ماذا فعل؟ أدخل العمرة على الحج فأصبح قارنا صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي فلا تحل، وهكذا علي رضي الله عنه كان قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا كله لإبطال المعتقد الجاهلي أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز. قال فلما كان يوم التروية، هذا اليوم الثامن من ذي الحجة، كانوا يروون إبلهم الماء ويجلبون الماء إلى تلك المواطن إلى منى حتى يستعدوا للحج. واليوم الحمد لله الله تعالى أغنانا من فضله، هناك يعني المياه والمطاعم ودورات المياه والخيام، فهذا يجعل الحاج يجتهد في طاعة الله تعالى، كل شيء موفر لك فما عليك إلا أن تقبل على طاعته سبحانه. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. إذا من كان متمتعا قد تحلل يلبس الإحرام مرة أخرى في اليوم الثامن من ذي الحجة ويقول لبيك حجا، يفعل مثل ما فعل في البداية، يعني صلي ركعتين ويقول لبيك حجا فيدخل في الحج، ثم يستمر في التلبية ويخرج إلى منى. أما المفرد والقارن فهما باقيان على إحرامهما وتلبيتهما فيخرجان إلى منى أيضا في اليوم الثاني. فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يعني يوم عرفة اليوم التاسع، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس ثم خرج من منى إلى عرفة. إذن هذا اليوم الثامن، تذهب إلى منى تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبيت بمنى ليلة عرفة، ثم تصلي الفجر فجر يوم عرفة بمنى، فإذا طلعت الشمس تخرج إلى عرفة. ومنى شأنها عظيم لأنها قبل عرفة، كأنها مكان للتهيئ والاستعداد قبل الدخول على الملك، قبل لقاء الملك، لأن عرفة هناك الموعد العظيم مع رب العالمين. ولذلك الحاج في منى ينبغي عليه أن يلبي تلبية العبد الخاشع المشتاق للقاء ربه وقد قرب الموعد. قال وأمر بقبة من شعر، يعني في الطريق إلى عرفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبة من شعر مثل الخيمة تضرب له بنمرة، نمرة خارج حدود عرفة، وهي تقع اليوم في مقدمة مسجد نمرة، مسجد الكبير الذي هو في عرفة، الجزء الأمامي منه في نمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك بنمرة يستريح في هذه القبة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني مزدلفة. أنتم تعرفون منى أولا، إذا أردنا أن نصور طريقة هذه المناسك، أولا الكعبة هنا، ثم منى تأتي، ثم بجوار منى مزدلفة، هنا نهاية حدود الحرم، مزدلفة نهاية حدود الحرم، يعني مزدلفة من الحرم، ثم بعد مزدلفة تأتي عرفة خارج حدود الحرم. يقول جابر: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، يعني بالمزدلفة. لماذا؟ قال: كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، لأنهم كانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم، سمون أنفسهم بالحمس، يعني متحمسون ومتشددون لا يخرجون من حدود الحرم، وهذا في تبديل لسنة إبراهيم. لذلك الله قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفات كما يفعل عامة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وكانوا يظنون أنه سيقف بالمزدلفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم واتبع ملة إبراهيم. قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، استراح في تلك القبة. ولذلك نحن نقول، طبعا هذا ما يتيسر الآن في زماننا، نحن ندخل مباشرة عرفة، لكن إذا دخلت عرفة في وقت الضحى، الآن ما بدأ وقت الدعاء، فاسترح، صل ركعتي الضحى مثلا، ونم نومة خفيفة، وكل لقمة خفيفة قبل الظهر، حتى إذا جاء وقت الظهر صليت الظهر والعصر جمعا، تتفرغ للدعاء إلى المغرب، ما يكون عندك لا حاجة إلى نوم ولا راحة ولا طعام ولا غداء ولا شيء، هذا أحسن شيء في عرفة. قال: فنزل بها، يعني استراح في تلك القبة، حتى إذا زاغت الشمس، يعني مالت عن وسط السماء، دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي، وهو وادي عرنة أيضا وليس في عرفة، وهو أيضا بجانب نمرة في المسجد نفسه الآن. فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فذكرهم بالأمن، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ثم قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية مما يخالف دين الإسلام. قال: ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، يعني الثأر الذي كان في الجاهلية هذا موضوع يلغى، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تم الكفرصة بالمرأة وحقوقها، فهذا يدلنا على عظم شأن المرأة في الإسلام، وكيف وصى بها في أعظم جمع. قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وصى بي القرآن، وهو حبل الله المتين، من تمسك به نجا وسعد في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء، وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا فوق سماوات على عرشه، يقول يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، هكذا يشير إلى الناس، يقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات. ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، يعني جمعا وقصرا في وقت الظهر، ولن يصلي بينهما شيئا، إذا صلي ركعتين ركعتين جماعة بعد الخطبة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، يعني أسفل الجبل، لم يصعد الجبل الذي وسط عرفة، جبل عرفة سمى جبل الرحمة سميه العامة واسمه جبل إلال. قال: وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. يعني تأمل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، والحج عرفة كما قال، دعا من بعد الظهر إلى غروب الشمس فقط، هذا هو الحج دعاء. ما سر هذا الدعاء؟ يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: أتيت على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله تعالى فقلت: يا ابن رسول الله، لما جعل الموقف من وراء الحرم؟ وهذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الدقة، ما أجمل بالحاج أن يستشعر هذا المعنى العظيم في عرفة. يسأله سؤال يقول: ليش عرفة خارج حدود الحرم مع أنه أعظم موقف؟ فقال: الآن هذا الأثر يشرح لك الحج من الناحية الإيمانية من أول إلى آخر. قال: الكعبة بيته، والحرم حجابه، وعرفة بابه. إذن عرفة هي الباب، فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. الله أكبر. ولهذا عندما تقف بعرفة من الظهر إلى المغرب كأنك فقير، بل هذه الحقيقة، فقير مسكين واقف عند عتبة باب الملك تطرق الباب. يا رب عبدك ببابك، فقيرك ببابك. ولهذا تدعو الله تعالى بأحب كلمة إليه، كلمة التوحيد، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه الكلمة تكررها مرات كثيرة، آلاف المرات، بالساعات تكرر هذه الكلمة، تجعل أكثر الدعاء هذه الكلمة، ثم تدعو أن يعتقك الله من النار والمسلمين، والديك وأهلك والمسلمين والمسلمات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، تدعو بما شئت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأما وقوفك عرفة، عشية عرفة، فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، يعني كما يليق بجلاله، ويقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. الله أكبر. فهكذا استغل كل ثانية في عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه فسقط خطام الناقة، فرفع يد اليمنى وتناول الخطام باليد اليسرى. هكذا لا تفوت دقيقة من عرفة في الدعاء، جعلها كلها في الدعاء والتهليل لله تعالى. ثم قال: وأردف أسامة خلفه، يعني بعد أن غربت الشمس، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، يعني حتى لا تنطلق بسرعة، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، مكان وضع يعني نعم يعني يكون يعني شنق لها الزمام، فيؤخر يعني رأسها إلى الخلف، نعم، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال مرتفعا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة، دخل الآن حرم الله، مزدلفة من الازدلاف القرب، لأنك دخلت حرم الله، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فجر يوم العيد عيد الأضحى، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن في المزدلفة تستريح، وهذا لمن أراد أن يبقى إلى الفجر، وإن كان أكثر الناس اليوم ينصرفون بعد نصف الليل، وهذا جائز، رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والأقوياء. فيجوز أن تنصرف بعد نصف الليل، يعني من الغروب إلى الفجر كم ساعة، تقسيم اثنين هذا نصف الليل، ممكن الساعة 11:30 12 1 على حسب الوقت، فتنصرف بعد نصف الليل، ولكن لا تنسى ذكر الله والدعاء في المزدلفة قبل أن تنصرف. أدعو الله وهلله وكبره وسبحه واحمده نصف ساعة ثلث ساعة الأقل، ثم بعد ذلك ادفع من مزدلفة إلى منى لأداء أعمال يوم الدين. فلأن المقصود وذكر الله بالمزدلفة، كما قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم دفع بعد الفجر وقدم ضعفة أهل قبل الفجر، ثم بعد أن طلع الفجر صلى الفجر كما عرفنا، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، واليوم هذا مسجد معروف يسمى بالمشعر الحرام، وإن كانت مزدلفة كلها تسمى بالمشعر الحرام. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني قبل طلوع الشمس، لما أسفرت السماء قبل، قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل ابن عباس. نعم، فهذا يعني أيضا ذكر في المزدلفة، تذكر الله وتدعوه، وهذا من تمام الأدب مع الله، كما أن الله فتح لك بابه ودخلت حرمه، فأيضا تقوم مقام العبد المتأدب بين يدي ربه الذي أكرمه وقربه، فتدعوه في المزدلفة. فما أجمل هذا الدعاء بالمزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عرف وقفتها هنا، وعرف كلها موقف، لذلك ما ننصح الناس أن يذهبوا إلى الجبال ويضيعوا الوقت ويكون هناك حر شمس، بل تجلس في خيمتك أو بجوار الخيم وتدعو الله تعالى. كذلك المزدلفة، قال وقفتها هنا، والمزدلفة كلها موقف. قال وأردف الفضل ابن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. هذا فيه النهي عن المنكر، وسبحان الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. الحاج عليه أن يتق الله تعالى، لا ينظر إلى النساء، لا يغتاب الناس، ولا يضيع صلاته في مكة، ويبتعد عن المحرمات. من حج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. قال حتى أتى بطن محسر، يعني بين مزدلفة ومنى، فحرك قليلا، يقال هنا حسر الفيل، ونزل العذاب عليهم بذلك المكان، ولذلك حرك قليلا. وإن كان أيضا بعضهم يقول أن هذا يعني فيه مخالفة لما كان عليه أهل الكتاب، أو ما كان عليه أهل الجاهلية عندما يحجون، الله أعلم. قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة والجمار الثلاث، أماكن ظهر فيها الشيطان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرماه بالحصى، ففيه معاداة للشيطان هذا الرمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رمى جمرة الجمرة الكبرى فقط، الأخيرة التي في آخر منى، يعني الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى في آخر منى، فرمى الكبرى، ما رمى الأولى ولا الوسطى في يوم العيد. قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، فرمى من بطن الوادي. التقاط الحصى ممكن أن يكون في المزدلفة لأن هذا أسهل، وهذا جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى، تلتقط الحصى لكل الأيام، هذا طيب. ثم يوم العيد تبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، أملوا الآن هذه الوفادة الجميلة على الله، أنت الآن وقفت عند الباب ثم ازدلفت واسترحت ثم تكمل سيرك ودعوت الله في حرمه، ثم تريد أن تبيت الله تعالى، لكن تأمل قبل أن تفد على بيت الله تعالى أولا تزيل العائق من طريقك هو الشيطان. فكأن الرمي يوم العيد استعادة عملية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا تبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا سبع حصيات. تجعل مكة عن يمينك ومنى عن يسارك، يعني تخيل الآن إذا كانت الجمرة أمامي هنا والجمرة الوسطى عن يميني فأرميها من هذه الجهة، هذا هو الأفضل للسنة، إن رميت من الجهة الأخرى هذا جائز، ومن أي جهة جائز. قال ولا يشترط أن تضرب الحصى الشاخص، وإنما يشترط أن تقع في الحوض، يكون رميا ما تضع الحصى وضعا، تستشعر معاداتك للشيطان وتقول الله أكبر، هنا تنقطع التلبية إذا بدأت بأول عمل من أعمال يوم العيد. قال ثم انصرف إلى المنحر، إذا الرمي ثم النحر، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني 100 ناقة وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ناقة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فإذا هذا النحر، طبعا جاء في مسند أحمد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، فبعد النحر الحلق، وإذا فعلت اثنين أو نقول نحر نعم رمى ثم نحر ثم حلق، هنا تحلل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فيتحلل هنا ويحلق رأسه وبذلك يعني يغتسل ويتطيب حتى يفد على الله تعالى في طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة. تأملوا هنا يعني بعد أن تزيل العائق برمي الجمرة ثم تنحر تقدم الهدايا للملك، وأيضا النحر يذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين عزم على ذبح ولد إسماعيل، الله اختبره في محبته لله، هل يقدم محبة الولد أو يقدم محبة الله وأمره. فأيضا هذا النحر كأن الحاج كما أزال العائق من طريقه الشيطان ثم يزيل كل العوائق ويقدم محبة الله على كل شيء، ثم يتزين لله قبل الوفادة عليه عند بيته بحلق رأسه، هذه زينة التذلل، والحلق أفضل من التقصير يوم العيد، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات بالرحمة وللمقصرين مرة واحدة، لأن الحلق أبلغ في التذلل لله كما يفعل بالمسجون أحيانا يحلق رأسه. ثم بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة. قال جابر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه يعني بعد الطواف. فإذا بهذا ختم جابر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وهذا ركن الحج يعني، وهذا هو المقصود كل من الحج، ما قبله مقدمات، قفت عند الباب ثم دخلت حرم الله ثم يعني دعوت الله في حرم تأدبا، أزلت العائق من طريقك برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم قدمت الهدايا الهدي، ثم حلقت رأسك تذللا لله وتزينا بزينة الذل، ثم الآن تفت على الله تطوف طواف الزيارة. طواف الإفاضة مثل باقي أنواع الطواف صفته لكن ليس فيه الطباع ولا رمل، ليس فيه الطباع ولا رمل. نعم. بالنسبة للمتمتع هذا الطواف له، بالنسبة له طواف الحج، ثم عليه سعي الحج بعد الطواف. أما المفرد والقارن فهذا الطواف بالنسبة للمفرد هو طواف الحج، وليس عليه سعي إذا سعى أول مرة. والقارن كذلك هذا الطواف بالنسبة له طواف العمرة والحج معا، وليس عليه سعي إذا سعى أول مرة. ثم يشرب من زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحب. تأمل بعد أن تطوف تقترب من الله وتحقق المقصود من هذه الرحلة، الله يضيفك بأحسن ضيافة، ماء زمزم لما شرب له. وتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، يعني سقيت الناس معكم. فخدمة الحجيج هذه من القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بر الحج قال: إطعام الطعام ولين الكلام. فهكذا أراد أن يخدم، لكن يقول إذا خدم وسقى الناس، الناس كلهم سيفعلون مثل ما فعل، فسيغلبون بني العباس عن يغلبون العباس بني عبد المطلب على سقايتهم. ثم طبعا بعد ذلك يجب على الحاج أن يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر بمنى، يعني يكون هناك أقل شيء نصف الليل. ليلة الثالث عشر مستحب لمن أراد أن يتأخر. وفي منى ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ رمي جمرة الجمرة الصغرى يرميها بسبع حصيات من أي جهة، ويكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم أمامه ويدعو، ثم يتقدم يرمي الجمرة الثانية من أي جهة، ثم يتقدم أمامها إلى اليسار ويدعو، ثم يرمي الجمرة الثالثة بسبع حصيات وليس بعدها دعاء. يفعل هذا بعد الظهر، يبدأ وقت الرمي، والأفضل أن يكون إلى المغرب. إذا شق أو يعني أردت أن تؤخر يجوز أن تؤخر إلى الليل، هذا كل وقت الرمي إلى الفجر الحمد لله، لكن يبدأ الوقت من الزوال، يعني من بعد الظهر. هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. وهكذا يعني يومين ترمي وتبيت تلك الليلتين، ثم بعد ذلك تنصرف لطواف الوداع وتكون بذلك أتممت الحج. هذا لمن أراد أن يتعجل. من أراد أن يتأخر فيرمي أيضا اليوم الثالث عشر، وبعد ذلك إذا أراد أن يخرج من مكة يطوف طواف الوداع ويخرج. طبعا الحاج يوم العيد النحر لا علاقة له بالتحلل. إذا فعل ثلاثة، إذا فعل اثنين من ثلاثة يتحلل. الأعمال يوم العيد مجموعة على الترتيب في كلمة رنحط: ر رمي، ن نحر، ح حلق، ط طواف. فإذا رمى طبعا هذه الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني يجوز مثلا من يأتي من مزدلفة يبدأ بالطواف والسعي بعدين يرمي، أو يطوف ويسعى ويحلق ويرمي، وهكذا يجوز. وإذا فعل اثنين من الثلاثة يتحلل تحل أول. تحل أول يعني يجوز له أن يلبس لباسه ويتطيب ويكون ممنوعا من النساء، لا يجامع زوجته ولا يقبلها إلى أن يتحلل تحلل الكامل. فهذا إذا فعل اثنين من ثلاثة، يعني رمى وحلق فيطوف بثيابه. إذا بدأ بالطواف، طواف السعي شيء واحد، ثم حلق يتحلل، ثم يذهب بثيابه بثوبه إلى منى ويرمي، وهكذا بحسب ما يتيسر له، وإن كان الأفضل الترتيب. ثم إذا فعل الثالث يكون قد تحلل التحلل الأكبر، فيجوز له أن يأتي أهله. نعم. فهذا باختصار في الحقيقة ما يتعلق بهذه المناسك. الوقت أدركنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.
حفظكم الله شيخنا. هل قراءة الآية إن الصفا والمروة فقط في بداية الشوط؟
نعم، في بداية الشوط، ولا يكرر القراءة كلما أتى على المروة والصفا. نعم.
السؤال الثاني، هل صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا؟
نعم، في المزدلفة يصلي قصرا وجمعا أول ما يصل، إذا وصل وقت المغرب يصلي قصرا وجمعا 3 ثم ركعتين، وإذا وصل متأخر وقت العشاء أيضا يصلي 3 ثم ركعتين جمع تأخير.
السلام عليكم.
نعم، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم.